برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع، سأكون معكم على مدار ساعة، أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، روسيا تدعو لعقد لقاء بين الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، الكرملين يكشف هدف إعلان واشنطن عن تهديد روسي خطير لأمنها القومي. وإلى فلسطين، حيث دخلت الحرب في قطاع غزة يومها 32 على وقع قصف عنيف واشتباكات في خان يونس جنوب القطاع، وبالتزامن مع مفاوضات جارية بالقاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق يفضي إلى هدنة وتبادل للأسرى، فيما يخيم شبح الكارثة الإنسانية على رفح التي تترقب عملية إسرائيلية. أشاد مراقبون بالدعوة التي قدمتها روسيا للفصائل الفلسطينية لعقد جولة مفاوضات بشأن المصالحة الوطنية، مؤكدين على ضرورة إنجاز هذه الخطوة وإنهاء الانقسام لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لا ترى آفاقا لتحقيق استقرار سريع في الوضع حول قطاع غزة على خلفية خطط إسرائيل لتوسيع العملية العسكرية، واقترح عقد اجتماع فلسطيني في المستقبل المنظور بمشاركة جميع الفصائل للتغلب على الانقسامات الداخلية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في الشأن الفلسطيني الأستاذ ياسر أبو الهين. أهلا بك أستاذ ياسر في حصاد الأسبوع، وأبدأ معك من توقف كندا عن إصدار تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. أستاذ، هل يمكننا القول أنه حتى القوى الغربية الكبرى قد بدأت تشعر بخيبة أمل تدريجيا تجاه إسرائيل؟
يعني هي تشعر بخيبة الأمل، وربما بدأت تشعر بشيء من العار وتأنيب الضمير إن صح التعبير، أي كان متأخرا كثيرا نتيجة ما تقوم به إسرائيل من حرب إبادة جماعية. وللأسف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة وتستهدف الحجر والشجر والأخضر واليابس، وأهلكت أكثر من 100,000 الفلسطينيين بين شهيد وجريح وأسير، ودمرت قطاع غزة وأعادته إلى سنوات إلى الوراء. هذه كلها كانت تتم على عين العالم، وجزء من هذا العالم كان متواطئ بتوفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل أولا، وثانيا بعدم التحرك على الأقل لإدانة إسرائيل في المحافل الدولية أو إسناد أي جهد لإدانة إسرائيل في المحافل الدولية كما حدث في محكمة لاهاي ودعوى جنوب أفريقيا بذلك. أعتقد أن قرار كندا وإن كان جاء متأخرا كثيرا بعد أن دمرت غزة وأبيد شعبها، لكنه يصب في اتجاه تجريم إسرائيل ومراهقتها وإيجاد نوع من المعاقبة، وإن كانت بشكل يعني متأخر أو بشكل جزئي، اتجاه ما تقوم به من جرائم هي بالأساس حرب إبادة جماعية أو جرائم إبادة جماعية ترتكبها في قطاع غزة.
مصر تسعى لإقناع إسرائيل بضرورة التهدئة في غزة خلال شهر رمضان المبارك، ما هو احتمال أن توافق تل أبيب على تعليق العمليات العسكرية خلال شهر رمضان؟
يعني هذا مرهون بالدور الكبير الذي تمه مصر وتضغط به أو باتجاهه باعتباره الوسيط الأساسي هي وقطر في كل المفاوضات والمحادثات واتفاقات التهدئة الحالية بين المقاومة الفلسطينية وحركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. ومصر سابقا كان لها دور كبير في أن توصلت إلى اتفاقات وصفقات ضخمة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة. هذا مرهون يعود لطبيعة الدور الكبير والثقل الكبير الذي تحتله مصر في المنطقة وتمارسه. أعتقد أن مصر تضغط في هذا الاتجاه، لكن الأمر ليس مرتبط بمدى قدرة مصر على إقناع الاحتلال بقدر ما هو مرتبط بمدى اقتناع الاحتلال في إنهاء هذه الحرب المجنونة على قطاع غزة وحالة القتل الجماعي في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يرفع السقف في المطالب ويحاول أن يرفع سعر المفاوضات بالضرب أكثر على قطاع غزة من خلال التهديد باجتياح المنطقة الأخيرة التي يعني تضم أكبر تكتل بشري ربما على صعيد العالم وهي رفح، تحتوي على أكثر من 1,400,000 مواطن. هو بذلك يحاول أن يضغط على الوسطاء للضغط على حركة حماس ويضغط على الاحتلال على حماس أن القادم ربما هو أسوأ.
روسيا على استعداد لمواصلة الجهود الدبلوماسية لوقف إراقة الدماء في غزة، ما أهمية الدعوة الروسية لعقد لقاء بين الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام؟ ولماذا يتم تجاهل دعوات موسكو رغم أن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط؟
أولا التجاهل يتم من طرف الاحتلال الإسرائيلي وليس من المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، وربما كلنا شاهد أن حماس حينما أدخلت تعديلات وسلمت ردها على ورقة الإطار أو التفاهمات في باريس أضافت إلى الجهات الضامنة جهات ذات ثقل كبير كان على رأسها روسيا، هي كانت بالأساس قطر ومصر، وهي أضافت حماس أضافت من طرفها أو اقترحت أن تكون الأمم المتحدة وتركيا. طبعا الإدراك حركة حماس أن روسيا يعني ربما تقف على مسافة واحدة من طرف الصراع وهي تعارض الحرب الإبادة الجماعية التي تقودها إسرائيل وتنفذها ضد قطاع غزة، وهذا له علاقة أيضا بطبيعة العلاقة الإيجابية والعلاقة الممتدة بين حركة حماس والتي تطورت مؤخرا كثيرا بالمناسبة بين حركة حماس وروسيا، وهذا ترجمته اللقاءات المتكررة بين وفود ذات ثقة حركة حماس وجهات رسمية في روسيا سواء وزير الخارجية أو غيره من الجهات الرسمية. لكن الاحتلال يسعى نتيجة طبعا الموقف من الحرب بين روسيا وإوكرانيا، يعني موقف إسرائيل معروف في ذلك، وبالتالي هو يحاول أن يهمش أو يعني يتجاهل أي جهد أو أي اقتراح ممكن أن يكون لروسيا فيه. هذا هو يعني ديدن الاحتلال أنه لا يريد جهات أو دول يمكن أن تنظر بعينين مفتوحتين إلى المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، هو فقط يريد أن يكون الأمر له علاقة بدول ذات رأي واحد مثل أمريكا التي تضع كل ثقلها السياسي والأمني والعسكري في خدمة إسرائيل وتوصل لها الدعم والحماية على كافة المستويات.
أستاذ ياسر، هل سيكون هناك اجتياح بري إسرائيلي لرفح أم أنه مرتبط بنتائج مفاوضات صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس؟
الآن إسرائيل تعتبر أن يعني موضوع رفح قد يحقق لها هدفين، الأول وهو الأهم وهو الواضح من طرحه مؤخرا أنها تستخدم ورقة رفح للضغط ولممارسة مزيد من الضغط على حركة حماس أن في حال أنها لم تستجب للشروط الإسرائيلية والاقتراحات الإسرائيلية في موضوع وقف إطلاق النار وصفقة التبادل فإن القادم بالنسبة لغزة وتحديدا سيكون أسوأ مما شهدته غزة على مدار 130 يوم الماضية، خاصة أن رفح منطقة سكنية محدودة جغرافيا صغيرة وبها الآن أكثر من 1,400,000 نازح، بمعنى أنه يعني أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة ينحشرون الآن في رفح، وأي عملية عسكرية مهما كانت صغيرة أو محدودة ستؤدي إلى نتائج كارثية. بالتالي هو يستخدم هذه الورقة للضغط على حركة حماس للاستجابة أو للخضوع إلى مطالب إسرائيل وشروط إسرائيل التي تحاول أن تفرضها. النقطة الثانية التي تريدها إسرائيل من هذا الأمر أنها تعتبر أن في مدينة رفح لا زال هناك بنية يعني تحتية سواء عسكرية أو يعني عملياتية لحركة حماس وتريد أن تقضي عليها وتفككها. إسرائيل صرحت أكثر من مرة أن لحركة حماس هناك 4 كتائب رفح عسكرية وهي إن لم تقضي عليها كما تقول فالحرب لم تحقق أهدافها الكاملة. بين هذا وذاك الأمر يعني ليس مستبعد، إسرائيل ارتكبت كل المحرمات واخترقت كل الخطوط الحمراء في هذه الحرب ولم تدع شيء يعني يمكن أن يتصوره الإنسان على الصعيد الإنساني أو على الصعيد الميداني إلا وارتكبته وفعلته في قطاع غزة. بالتالي ليس مستبعدا على إسرائيل أن تذهب باتجاه ارتكاب مجزرة مفتوحة في سكان رفح أو النازحين إلى مرحلة نزوح جديدة في أماكن لا يعلمها أحد.
وماذا عن فكرة تهجير 1.5 مليون نازح فلسطيني من رفح إلى سيناء؟ أم أنه خط أحمر بالنسبة لمصر؟
الواضح أن يعني أولا أن هناك مصيرا مجهولا ينتظر 1.5 مليون فلسطيني في رفح. أنا أتحدث كأحد النازحين من سكان مدينة غزة، لجأت إلى خان يونس ومن بعدها إلى رفح، وخيرات النزوح أو التفكير في خيارات نزوح جديدة قد تكون منعدمة بالنسبة لي كمواطن ولدي أسرة ممتدة يعني يزيد عددها عن أكثر من 50 يعني طفل وامرأة وشيخ. الخيارات في التفكير إلى أين نذهب أو إلى أين يذهب 1.5 مليون فلسطيني في رفح شبه معدومة، خاصة أن الاحتلال يعني كان يوحي أن هناك بعض المناطق التي ممكن أن تكون آمنة أو يعني على الأقل ليست مستعدة. فالليلة الماضية كل المناطق التي خرج منها بعض التي نزح إليها بعض السكان والأسر من رفح باتجاه دير البلح وخان يونس وزواحف قطاع غزة كلها كانت تتعرض لقصف شديد على مدار الساعة. بالتالي هناك أي مكان أو أي خيار يمكن أن يعني يذهب إليه، وليس هناك أي مكان يستطيع أن يستوعب 1.5 مليون نازح يحتاجون إلى كل المقومات الأساسية في الحياة، سواء المسكن، الطعام، الشراب، البنية التحتية المدمرة، الكهرباء، الماء التي هي أصلا غير موجودة في قطاع غزة منذ أكثر من 5 شهور.
أبو ظبي والرياض على استعداد للمساعدة في إعادة إعمار غزة بعد الحرب، كيف ترى استعادة القطاع؟ هل تكفي جهود الإمارات والسعودية فقط؟
يعني نقول أنها مشكورة الإمارات والسعودية أنها بادرت أو يعني استعداد، لكن بالواقع المعاش وأنا مرة أخرى أتحدث لكم كمواطن فقد بيته له منزلين أسكنهما أنا وعائلتي وكل بيوت عائلتي يعني تم تدميرها. الجهد المرتبط بإعمار قطاع غزة لا تستطيع جهة واحدة، دولة أو دولتان أو ثلاثة تستطيع تقوم به. نحن نتحدث عن أكثر من 10% من مساكن قطاع غزة تم تدميرها، وربما الإحصاءات تفوق يعني بعد انقضاء الحرب الإحصاءات تفوق ذلك بكثير نتيجة عدم القدرة للوصول إلى كل المساكن والوحدات السكنية التي تم إحصائها. بمعنى إعادة إعمار قطاع غزة سواء البنية التحتية، المنشآت، المرافق العامة، المساكن تحتاج إلى جهد وإرادة دولية. أولا تستطيع أن تؤمن أموال الإعمار، ثانيا تستطيع أن تؤمن مواد الإعمار، المواد الأساسية من إسمنت وحديد وغيره، وثالثا وهو الأهم تستطيع أن تلزم إسرائيل بعدم عرقلة جهود الإعمار وإدخالها في أنظمة وبرامج يمكن أن تدفع أو أن تجعل عملية الإعمار عملية معقدة مستحيلة تمتد لعشرات السنوات كما حدث في حرب عام 2014. حتى هذه اللحظة هناك منازل ووحدات سكنية تم تدميرها في حرب عام 2014 لم يتم إصلاحها أو إعادة إعمارها بسبب العراقيل والعقبات التي تضعها إسرائيل في هذا الإطار.
رحم الله الشهداء وحمل المقاومة وفلسطين. الخبير في شأن الفلسطيني الأستاذ ياسر أبو الهين كنت معنا في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لكم. وفي سياق متصل أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ضرورة التنسيق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، وشدد الرئيسان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاتهما في القاهرة على حل الدولتين. للحديث أيضا عن انعكاسات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة على الوضع في فلسطين ينضم إلينا من أنقرة الكاتب والباحث في الشأن التركي الدكتور محمود علوش. أهلا بك دكتور محمود في حصاد الأسبوع، وأسألك عن انعكاسات زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يجري الآن في فلسطين.
طبعا يعني هذه الزيارة لها أبعاد مهمة على صعيد العلاقات التركية المصرية وأيضا على صعيد السياق الأقليمي للعلاقات التركية المصرية. كما تعلمون تركيا ومصر قوتان أقليميتان كبيرتان لديهما مصالح متداخلة في قضايا حيوية، منها الصراع في ليبيا، قضية شرق البحر المتوسط، وطبيعة الحال القضية الفلسطينية أيضا لكلا البلدين دور، وإن كان الدور المصري طاغي بشكل أكبر مقارنة بدور تركيا، لكن عمليا اليوم أي تعاون بين على المستوى الأقليمي بين القوى الفاعلة في المنطقة لا سيما تركيا ومصر والخليج أعتقد بأنه يمكن أن يساعد في دفع مسار السلام لإنهاء الحرب على قطاع غزة. بالنسبة لتركيا، إذا ما أرادت تركيا وقد أظهرت طموحها خلال الفترة الماضية بأن تلعب دور أكبر في القضية الفلسطينية، لكن إذا ما أرادت تركيا أن يكون لها دور أكبر في القضية الفلسطينية ستعين عليها بطبيعة الحال تنسيق والتعاون مع مصر بشكل أكبر، لأن مصر هي بوابة لأي دور تركي متزايد في القضية الفلسطينية. لكن اليوم هناك أرضية مشتركة تجمع تركيا ومصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهي إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودفع أو تحويل مرحلة ما بعد نهاية الحرب إلى فرصة لإطلاق عملية سلام جدية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تؤدي إلى حل الدولتين. وأعتقد بأن كلا الطرفين التركي والمصري يوليان أهمية كبيرة للتعاون بينهما والتنسيق بينهما بشأن المواقف فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، وهذا ما شاهدناه في المؤتمر الصحفي للرئيسين يوم أمس.
دكتور محمود، يعني إسرائيل التي لا تستمع لأحد في العالم، هل ستستمع لتركيا خصوصا خلال هذه الزيارة التي تستفز إسرائيل بشكل أو بآخر؟
دعنا نكون واقعيين. نعم، أنا أوافق التقدير بأنه اليوم إسرائيل يعني لا تبدو متأثرة بشكل كبير بالموقف الأقليمي الرافض لهذا العدوان، لكن هناك حقيقة مهمة جدا وأن إسرائيل لا تستطيع أن تتجاهل اليوم أي توافق أقليمي على ضرورة إنهاء هذا العدوان على قطاع غزة. في نهاية المطاف لدى إسرائيل مصالح مع كل من مصر وتركيا، وأنا أعتقد أنه إسرائيل استفادت إلى حد كبير من التوترات التركية المصرية خلال العقد الماضي كما استفادت اليونان وقبرص الجنوبية. وبالتالي اليوم يعني خلال العقد الماضي أظهرت بأنه تجربة التوتر بين القوى الأقليمية الفاعلة كتركيا ومصر خدم إسرائيل إلى حد كبير. اليوم بطبيعة الحال الوضع يختلف بالنسبة لإسرائيل، هناك تقارب على المستوى الأقليمي، هناك إعادة تشكيل لعمليات الجغرافية السياسية الأقليمية، وبالتالي عمليات تشكيل هذه بتقديري لا تستطيع إسرائيل أن تتجاهلها فيما يتعلق بمقاربة موقفها بالنسبة للحرب أو بالنسبة لمستقبل علاقاتها مع القوى الفاعلة في المنطقة. لكن دعنا نكون واقعيين، اليوم المسؤولية الأكبر التي تتحملها أو يمكن أن تتحملها دولة من أجل الضغط على إسرائيل لتغيير سلوكها في هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم من دون أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لممارسة ما يكفي من الضغط على إسرائيل، وليس الضغط الذي يظهر اليوم من خلال السلوك إدارة الرئيس جو بايدن في الحرب لاعتبارات داخلية وخارجية، الضغط الحقيقي الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل هو وحده الكفيل بأن تنتهي هذه الحرب وبأن تنتهي المخاطر الأقليمية المتزايدة نتيجة هذه الحرب. لكن بخلاصة، التقرب الأقليمي، التعاون التركي المصري، أعتقد بأنه يشكل عامل ضغط على إسرائيل في نهاية المطاف.
وكيف ستكون آلية التنسيق بين مصر وتركيا في جهود دعم غزة، ولا سيما أن العلاقات التركية المصرية الآن فقط قد بدأت تترمم؟
يعني هو في الحقيقة أنا أعتقد أنه هناك إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالموقف الأقليمي من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي أن هامش التأثير للقوى الأقليمية الفاعلة يبرز بشكل أساسي في تصورات أو في مرحلة ما بعد نهاية الحرب، بمعنى أنه اليوم دول المنطقة، جميع دول المنطقة تشترط أي دور مستقبلي لها في غزة في مرحلة ما بعد الحرب بإنهاء هذه الحرب. هناك رغبة لتركيا بأن يكون لها دور في عملية إعادة الأعمار على وشر خصوص. بالتأكيد لا يمكن لتركيا أن تلعب دور في هذا المجال من دون أن يكون هناك أيضا يعني تعاون مع مصر فيما يتعلق بمسألة غزة على وجه الخصوص. لكن كما تفضلت حضرتك وهي مسألة حقيقة مهمة، اليوم نرى جانب يعني أساسي من النقاش يتمحور حول مستقبل غزة في مرحلة ما بعد الحرب، لكن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء هذه الحرب. وكي نصل إلى المرحلة التي تنتهي فيها هذه الحرب سيتعين على القوى الإقليمية وأيضا القوى الدولية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها من أجل الضغط على إسرائيل لوضع حد لهذه الحرب. يعني أنا أعتقد أنه رغم ما يمكن أن نسميه بمحو وحدة الموقف الإقليمي الرافض لهذه الحرب، إلا أنه لم يتطور هذا الموقف إلى ممارسة عملية تضغط على إسرائيل في هذه الحرب. كلنا نعلم بأن تركيا لديها هامش من التأثير، مصر لديها هامش من التأثير، دول الخليج لديها هامش من التأثير، إيران لديها هامش من التأثير، لكن من الواضح أن السياسات الإقليمية كانت تجمع على وحدة الموقف المعارض للحرب. لكن فيما يتعلق بالتطبيق الفعلي للسياسات لكل دولة هناك سياسات مصالح متباينة، وهذا ما يعكس كيف أن تركيا كانت حريصة ولا تزال حريصة على أن لا تؤدي هذه الحرب إلى انهيار علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ولا حتى العلاقات الاقتصادية. مصر أيضا لازالت متمسكة بعلاقاتها مع إسرائيل. الدول الخليجية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خلال السنوات الماضية لم تظهر أي استعداد للتخلي عن هذه الاتفاقية. وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه المصالح الوطنية لكل دولة ولكل قوة إقليمية لعبت دور كبير أو قدر أكبر في عملية تشكيل مواقف هذه الدول تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. بالنسبة لتركيا ومصر، التعاون التركي المصري أعتقد بأنه يمكن أن يساعد في على الأقل معالجة أو تحريك مسار مهم في هذا الحرب هو المسار الإنساني، لكن أيضا في نهاية المطاف هذا المسار معقد ومرتبط يعني تعقيدات كبيرة تتعلق بالحرب نفسها. وبالتالي أنا أرى بأنه قدرة تركيا ومصر على اللعب دور فعال في الوقت الراهن لإنهاء هذه الحرب أو للضغط على إسرائيل قدرة محدودة.
الكاتب والباحث في الشأن التركي الدكتور محمود علوش، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لكم. ونبقى في سياق الحرب على غزة وفلسطين، ولكن في الجانب الإنساني، لنلقي الضوء على معاناة العصر لأطفال فلسطينيين ينامون داخل أقفاص مخصصة للدجاج نتيجة امتلاء الأماكن بالنازحين في رفح. فمع استمرار نزوح الفلسطينيين من سكان قطاع غزة نحو الجنوب بسبب القصف الإسرائيلي العنيف، تكتظ مدينة رفح بالفلسطينيين، حتى أن النازحين الجدد يقفون على حافة الطريق يتأملون الشارع لا يعلمون إلى أين يتجهون وسط خيارات أحلاها مروا. ومن بين تلك الخيارات كانت أقفاص الدجاج التي كانت ملاذ 5 عائلات لجأوا إليها. عائلة حنون التي كانت تعيش في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وهي منطقة تعرضت لقصف عسكري عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي، مضطرت العائلة للنزوح إلى أكثر من مكان إلى أن وصلت لمدينة رفح جنوبا. حول هذا قال أكرم حنون لوكالة سبوتنيك:
لما طلعنا من مكان الزوايد أجينا هذا ما لقناش مكان غيره، وهي السبب اللي خلانا نجي هنا، رغم انه سيء الا انه احنا عائله كبيره فحوانا المكان غير مريح اطلاقا يعني لعده اسباب. السبب الاول لانه مكان مخصص للدواجن. السبب الثاني احنا لما جينا هنا كان سيء جدا فوق ما تتصور. السبب الثالث والاهم انه في الشتاء بنقدرش يعني نقعد اطلاقا، الميه من فوق الميه من تحت، تطلع على الحطان الرطوبه، تطلع من فوق السقف كله بنزل ميه، نطلب أن نعيش كبني آدمين كإنسان. هذا أهم حياة، لأن الإنسانية فقدناها كليا في ظل الحرب. احتياجاتنا أنت شايف، ما فيش عندنا فراش، ما فيش عندنا أدنى حياة المعيشة يعني مش متوفرة إطلاقا. عند طفلة بنت ابني فيش عندها بامبز، بنعاني. أنا إنسان عامل بقدرش أوفر لها بامبز 200 شيكل. إحنا لما بدنا نشرب شاي، إحنا عائلة متكون من 27 نفر، 4 إخوة 5 إخوة، 27 نفر. لما بدنا نفكر نشرب شاي نشرب بالنظام مجموعات، كل 4 كاسات. الغداء كذلك يعني، العشاء كذلك، أطفال فيش حياة تدعى أنه تقول أنه هذا طفل، لا الطفل كبر قبل أوانه.
وعن مرارة التشرد لخمس عائلات تحدثت لسبودنيك أم فضل حنون.
جينا على رفع على أساس أنه نلاقي مكان نحط فيه خيمة أو يكون مكان نلاقي فيه خيمة لنا. إحنا هالخمس عائلات للأسف ملاقيناش مكان، ولو بدنا نشتري خيمة الخيم ثمنها غالي جدا ما بنقدر فينا. فجينا على مكان هنا مخصص للدواجن، كان المكان بحالة سيئة جدا جدا، عبفنا وعملنا ملجأ لنا. أنا بدي أعيش كإنسانة، إحنا أولادي بيناموا في القفص الجاج. الإنسانية إذا ضايلة موجود فيه إنسانية، حق إنه نعيش بكرامة. إحنا في المكان هذا ما فضلنا ولا حق من حقوق الإنسان، لا العيش بكرامة، لا الإنسانيات، لا الرحمة، ولا أي حاجة.
وكان لابنها فضل كلمته المؤثرة أيضا.
ننام في قفص الدجاج، نزحنا من غزة على الزوايدة، صار عندنا ضرب كثير في الزوايدة، يجينا على تل السلطان ما لقيناش مكان، يجينا في مزرعة الدواجن. نفسنا نعيش احنا زي أطفال العالم، نرجع بيوتنا، نرجع عضورنا، نعيش.
وإلى أوكرانيا، علق الكرملين اليوم على التقارير التي نشرت في أمريكا عن وجود ما وصف بالتهديد الخطير للأمن القومي الأمريكي، مؤكدا أن هذه المزاعم مجرد حيلة لا أكثر. سبق أن اخترت لجنة المخابرات بمجلس النواب جميع أعضاء الكونغرس بالتهديد الخطير على الأمن القومي، ودعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رفع السرية عن المعلومات حول هذا الأمر حتى يتمكن الأمريكيون وحلفائهم من مناقشة الردود بشكل علني. تزعم السلطات الأمريكية أن روسيا ربما تكون لديها خطط لوضع أسلحة نووية في الفضاء لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية. حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك عضو مجلس العلاقات بين الأعراق التابع للرئاسة الروسية بوغدان بيزبالكا.
السبب الأول هو تسارع الهستيريا حول الاتحاد الروسي بزعم وجود تهديد روسي آخر، لأنه في القارة الأوروبية لم يعد ينظر إلى روسيا كمصدر تهديد، فمعظم الألمان على سبيل المثال توقفوا عن رؤية روسيا باعتبارها التهديد الرئيسي. لذلك يجب خلق بعض العوامل الجديدة التي من شأنها أن تثير الجمهور. لقد نسوا العنصر النووي وبدأوا الآن في تسريعه مرة أخرى. ثانياً، تلاعب في مجال الفضاء الخارجي ممكن، على سبيل المثال إنشاء أنظمة أسلحة جديدة في الولايات المتحدة أو استخدام الأنظمة الموجودة واختبارها، وقد يتطلب ذلك استثمارات مالية جديدة، أي أن هذه قد تكون محاولة للحصول على تمويل لسباق تسلح جديد وعسكرة الفضاء القريب. ومن حيث المبدأ فإن كلا العاملين لا يستبعد أحدهما الآخر.
وفي مقابلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، أعلن أن حلف الناتو هو أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وإذا كانوا في واشنطن يعتبرون أنهم لا يحتاجون إليه فهذا قرارهم، أما نحن فما زلنا قلقين بشأن إمكانية ضم أوكرانيا للناتو لأن ذلك يهدد أمن روسيا.
أعتقد أن حلف شمال الأطلسي ليس له أي فائدة على الإطلاق ولا معنى له. هناك معنى واحد فقط، أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولكن إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أنها لا تحتاج إلى هذا الأداة فهذا هو قرارها. لقد كنا وما زلنا نشعر بالقلق إذا تورط أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لأن ذلك يهدد أمننا، هذا ما ذكرته. لكن الدافع المباشر كان الرفض الكامل للسلطات الأوكرانية اليوم لتنفيذ اتفاقيات مينسك والهجمات المتواصلة التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا في جمهوريتي لوغانسك ودانيسك الشعبيتين. نحن لم نبدأ الحرب بل نحاول إيقافها فقط. في المرحلة الأولى حاولنا القيام بذلك من خلال الوسائل السلمية، أي اتفاقيات مينسك. كما تبين لاحقا لقد خدعونا هنا أيضا، حيث اعترف مستشار ألمانيا السابق السابق والرئيس الفرنسي السابق وأعلنوا بشكل مباشر أنهما لم يعتزما الوفاء بهذه الاتفاقيات، لكنهما كانوا ببساطة يكسبان الوقت لتزويد النظام الأوكراني بأسلحة نظافية وفعلا ذلك بنجاح. الشيء الوحيد الذي يمكن أن نأسف عليه هو أننا لم نبدأ عملنا النشطة في وقت سابق، معتقدين أننا نتعامل مع أشخاص مهذبين.
قال بوتين في رده على السؤال من الأفضل بالنسبة لروسيا، ترامب أم بايدن؟
بايدن إنه شخص أكثر خبرة ويمكن التنبؤ به وهو سياسي من المدرسة القديمة، لكننا سوف نتعامل مع أي زعيم أمريكي سوف يختاره الشعب الأمريكي.
كانت هذه مقتطفات من الحوار الذي أجراه الصحفي بافل زاروبين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي السياق أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستوم عميروف عن تشكيل تحالف للدفاع الجوي والصاروخي ضم 15 دولة من الدول الداعمة لأوكرانيا، مقدما الشكر لألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا على الدور القيادي في هذه العملية. من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه بمرور الوقت اتخذت العملية الخاصة الروسية شكل حرب ضد الغرب الجماعي بأكمله بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما سيجعل العملية الخاصة تستغرق وقتا أطول قليلا، ولكن ستستمر حتى يتم الانتهاء من جميع المهام الموكلة إليها. للحديث أكثر عن التصعيد الدولي المتزامن مع الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا الخبير بالشأن الأمريكي البروفيسور حسين الديك. أهلا بك دكتور حسين في حصاد الأسبوع، وأبدأ معك من التصريحات المتلاحقة للكونغرس الأمريكي حول التهديدات الخطيرة التي تمس بالأمن القومي الأمريكي. يعني هل هذا جزء من الهستيريا الجماعية التي نشأت على خلفية رفض الجمهوريين الموافقة على المساعدات لأوكرانيا والنجاحات التي طبعا تحققها القوات الروسية في ساحات المعارك؟
لا شك أن هناك حالة من التخبط داخل المجتمع الأمريكي، داخل المجتمع السياسي، النخب السياسية والمؤسسات والأحزاب أيضا، وهذا ينعكس على الكونغرس الأمريكي بالجمهوريين والديمقراطيين وعلى البيت الأبيض وعلى وزارة الخارجية الأمريكية. ومن هنا فإن هذه التصريحات كان هناك إقرار لحزمة المساعدات من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن مجلس النواب أعلن الجمهوريون برفضها، بمعنى أن القانون سيسقط ولن يذهب للتوقيع ولن تمر تلك المساعدات لأوكرانيا. هناك قناعة لدى قادة الحزب الجمهوري والقاعدة الانتخابية بأن الأموال والمليارات التي يدفعها الشعب الأمريكي ودافع الضرائب الأمريكي يجب أن تستخدم وتستثمر لمصلحة المواطن الأمريكي أو تحقيق التنمية الدولية، وليس لاستمرار الحروب والنزاعات ودعم أوكرانيا كما هو موجود حاليا. أعتقد أن هناك تغيرات بنيوية في المجتمع الأمريكي وداخل النخب السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية، بمعنى أن الانتخابات القادمة، نحن في سنة انتخابية عاصفة، وهذه السنة الانتخابية كل المؤشرات تشير إلى فوز وتقدم الحزب الجمهوري سواء في مجلس النواب أو في الانتخابات الرئاسية أو حتى في مجلس الشيوخ. سيكون هناك إدارة جمهورية جديدة، أعتقد أن السياسة الخارجية ستكون مختلفة تماما عن سياسة الرئيس بايدن السياسة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالشأن الأوكراني والروسي. سيكون هناك رئيس جديد هو الرئيس ترامب في البيت الأبيض بعد 7 نوفمبر المقبل، وستكون هناك سياسة خارجية أمريكية جديدة تركز على الداخل الأمريكي، التنمية المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية، ونوع من الاستقرار الدولي الخارجي، عدم دعم بؤر التوتر والنزاعات وخاصة في أوكرانيا، وهذا ما صرح عنه ترامب شخصيا وعدد من القادة في الحزب الجمهوري.
في حالة إعادة انتخابه سيسعى ترامب إلى إجراء مفاوضات بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا، ما هو احتمال أن تبدأ عملية التفاوض حتى قبل ذلك؟
كان هناك العديد من المحاولات بعد الهزائم الكبيرة التي تكبدها الجيش الأوكراني في المعارك في الفترة الأخيرة. ولكن يبدو أن الأمور الأوروبية والأمريكية ما زالت غير ناضجة للوصول إلى اتفاق سلام وبدء مفاوضات سلام قبل مجيء الرئيس الأمريكي القادم أو قبل الانتخابات الأمريكية. هذا من جانب. من جانب آخر، إدارة بايدن غير قادرة أو غير مستعدة لفتح مفاوضات سلام جديدة بين الأوكرانيين والروس في هذه الفترة، خاصة هناك سباق انتخابي وعمليات انتخابات، لأن هي منذ اندلاع هذه الأزمة وهي تقدم المليارات لأوكرانيا وللجيش الأوكراني. اليوم تأتي لتقول مرحلة السلام، فلماذا منذ البداية دعمنا أوكرانيا وقدمنا تلك المساعدات العسكرية على حساب دافع الضرائب الأمريكي؟ تعتقد أن مرحلة المفاوضات وبداية السلام ستنطلق بعد الانتخابات الأمريكية، وسيكون هناك تغيير ومرحلة جديدة، لأنه بدون الدعم الأمريكي والدعم الأوروبي وبالذات الدعم الأمريكي بالدرجة الأولى لا تستطيع أوكرانيا الاستمرار والصمود في هذه الحرب. وهناك النداءات التي تتعالى يوميا. لو كانت إدارة الرئيس بايدن معنية في إطار سلام واتفاقية سلام لما طرحت هذا المشروع الذي يرفضه مجلس النواب الأمريكي والذي يحتوي على حوالي 64 مليار لأوكرانيا على حساب دافع الضرائب الأمريكي. إدارة بايدن حتى اللحظة غير جادة في البدء في مرحلة سلام ما بين أوكرانيا وروسيا وحلحلة الأزمة الروسية بالمفاوضات والسلام.
دكتور حسين، يعني فعلا سؤال يطرح نفسه، لماذا لا يريد بايدن السلام مع العلم أن السيناتور الجمهوري الأمريكي لينسي غراهام الذي أيد لفترة طويلة تخصيص المساعدات لكييف ويتمسك بموقف مناهض لروسيا هو نفسه غير موقفه وصوت ضد تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا؟ فلماذا بايدن لا يريد السلام؟
هناك تحول كما ذكرت في النخب السياسية الأمريكية سواء كانت جمهورية أو غيرها وبالذات جمهورية والقاعدة الانتخابية أيضا، ولكن هناك تشبث وتمسك من قبل بايدن شخصيا والجناح التقليدي في الحزب الديمقراطي، لا أقول الحزب الديمقراطي كله ولكن القوى التقليدية المؤسسة العميقة القديمة في الحزب الديمقراطي تصر على تقديم المساعدات العسكرية بالمليارات لأوكرانيا من أجل استمرار هذه الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف وكأن الوضع الدولي كما كان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 91، ولكن الحقيقة أن العالم تغير، هناك أقطاب جديدة. عادت روسيا كدولة قوية محورية فاعلة على مستوى العالم وظهر نظام متعدد الأقطاب، أما نظام أحادي القطبية فقد انتهى. اليوم روسيا هي دولة عالمية لها مصالحها ولها دورها ولها دور مؤثر سواء على صعيد مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها أو على الصعيد الإقليمي سواء في الشرق الأوسط أو في جنوب شرق آسيا أو في أفريقيا أو في أمريكا اللاتينية أيضا. هذا ما لا يرضي إدارة بايدن، تريد أن يبقى الوضع كما كان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية متمترسة على ميدان السياسة العالمي كأنها الأقوى والشرط الدولي. هذا العهد انتهى والحقائق على الأرض تفرض ذلك والواقع يفرض ذلك. لذلك هي تصر على استمرار هذه الحرب في أوكرانيا وتقديم المليارات للأوكرانيين من أجل محاولة استنفاذ القوة الروسية أو إضعافها، ولكن رغم كل ذلك لا زالت روسيا في وضعها القوي والمتقدم سواء ميدانيا وعسكريا في أوكرانيا أو على الصعيد الدولي والإقليمي والعالمي أو على صعيد المؤسسات الدولية. الحضور القوي اليوم لروسيا في الشرق الأوسط هو بارز، الحضور القوي لروسيا في أفريقيا أيضا بارز، في أمريكا اللاتينية، في جنوب شرق آسيا. روسيا عادت كما كانت أيام الاتحاد السوفيتي وأقوى.
هذا التغيير الحاد الذي طرأ على أعضاء مجلس الشيوخ المناهض لروسيا، هل يرتبط برأيك دكتور بالضغوط التي يمارسها ترامب، أم أن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون الانهيار الحتمي لنظام كييف؟
هناك بعض التقارير التي لا يتحدث عنها الإعلام الأمريكي، والإعلام الأمريكي هو إعلام موجه يخضع لسيطرة الدولة العميقة ومؤسسات الدولة العميقة في واشنطن، خاصة في الولايات الكبيرة نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي وفلوريدا وغيرها. وما كانت العاصفة الأخيرة التي نظمها الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مع الرئيس فلاديمير بوتين كان لها أصداؤها كبيرة، وكان أحد هذه الأصداء المليارات من المتابعين لهذه المقابلة على تطبيق تويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. استطاعت الدبلوماسية الرقمية الشعبية في أمريكا أن تخترق هذا الحاجز وتصل إلى كل المواطنين الأمريكيين، وأصبح هناك قناعة قوية لدى هذه النخب سواء جمهورية أو جزء من الديمقراطيين أن الدعم العسكري والمالي من الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا هو دعم عبثي، لأنه في نهاية المطاف سيكون هناك هزيمة للجيش الأوكراني ولن يستطيع الصمود أمام الجيش الروسي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعد بتزويد أوروبا بقدرات فرنسا النووية، ألا يعني هذا أن كل الدول الأوروبية بما في ذلك بولندا ودول البلطيق سيكون بإمكانها حيازة السلاح النووي لاحقاً؟
فيما يتعلق بتصريحات ماكرون، الخلاف الأمريكي الأوروبي وخروج بريطانيا وتمثيلها كتلة مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية أعاد الكثير من الحسابات السياسية والداخلية لدى القارة الأوروبية ولدى دول الاتحاد الأوروبي، وتصريح الرئيس الفرنسي ماكرون يأتي في هذا الاتجاه. ولكن أعتقد أنه من المستبعد أن يكون هناك دول نووية في أوروبا الشرقية على حدود روسيا، وهذا أسباب كثيرة. أعتقد أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة من الاستقرار والسلام بين شطري القارة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي وروسيا والدول التي تدور في فلكها والولايات المتحدة الأمريكية، لأن اليوم العالم غير قادر على تحمل أزمات كبيرة جدا. اليوم نرى الأزمة الأوكرانية وتبعاتها، نرى الأزمة في الشرق الأوسط، العدوان الصهيوني على قطاع غزة وما نتج عنه. العالم غير قادر على فتح جبهات جديدة أو الدخول في حروب. من يمول هذه الحروب؟ لا يوجد جهة تريد أن تمول، حتى الولايات المتحدة الأمريكية نرى ما يحصل، حتى الدول العربية الخليجية لا تمول. أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى مرحلة من الاستقرار في بداية العام القادم.
أوكرانيا تعلن عن تشكيل تحالف للدفاع الجوي والصاروخي يضم 15 دولة، هل ستضيف روسيا إلى العملية العسكرية هدفا آخر يتمثل بمحاربة الغرب الجماعي بأكمله، طبعا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؟
قوة الردع الروسية أعتقد أنها قادرة على محاربة الغرب الجماعي، ولكن يأتي أعتقد أن هذا يأتي من باب التكتيكات السياسية والتصعيد الإعلامي، ولكن على أرض الواقع لا تستطيع أي دولة أوروبية الدخول في حرب مع روسيا في هذه الفترة، في هذا الاستنزاف ما تعانيه القارة الأوروبية في هذه اللحظة. واستنزفت الحرب الأوكرانية كل الموارد المالية والعسكرية الأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم يوجد هناك تصعيد، ولكن على أرض الواقع تنفيذ هذا عمليا بمجابهة عسكرية أعتقد أنه من الصعب، لأنه ستكون هناك بوادر الهزيمة والانكسار لهذه الدول القوية. لما تمتلك روسيا من ترسانة نووية وعسكرية قوية جدا؟
الخبير بالشأن الأمريكي البروفيسور حسين الديك، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا جزيلا لكم. ونبقى مع موضوع ذي صلة بكييف، حيث تحدث عضو البرلمان الأوروبي عن اليونان إيمانويل فرانجوس مع رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول تطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، معربا عن قناعته بأنه مع اقتراب انتهاء الصراع في أوكرانيا من الضروري التغلب تدريجيا على انعدام الثقة القائم بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حتى تتمكن القارة الأوروبية من استعادة وحدتها وأمنها. حول هذا الموضوع وعن سبب هذه اليقظة الأوروبية تحدث لسبوتنيك الباحث بشأن الأوروبي الأستاذ أكثم سليمان.
دعينا والتحية للجميع نعطي الأمر أبعاده الحقيقية. من جهة هذه الأصوات موجودة لم تخمد في أوروبا الحقيقة، لكن المشكلة أنها أصوات منفردة، أنها أصوات تأتي غالبا من دول أصغر، هنغاريا الآن نائب من اليونان، قوى يسارية أقصى يسار أو غير ذلك، أحيانا قوى يمين، لكنها لا تمثل منتصف المساحة. يعني البرلمان الأوروبي له أيادي غير مباركة فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، لكن نعم معك حق في أمر أن هذه الأصوات تزداد شيئا فشيئا، تزداد ليس لإزدياد الوعي وإنما تزداد لاتضاح الصورة أن الأمر لا يمكن حله بالطريقة التي يمارسها الأوروبي والأمريكي حاليا، بالضغط بالعقوبات بالتهديد بتوريد الأسلحة بكل هذا يصعب حل الإشكال مع موسكو، وبالتالي تبدأ الأصوات من هذا النوع بالارتفاع ربما شيئا فشيئا وبالتكاثر شيئا فشيئا شعبيا. بالمناسبة هذه الأصوات أوسع من حجمها في البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي، إنما حتى الآن يتم إسكاتها من خلال التركيز على أن روسيا طامعة في دول أخرى وعلى أمور أخرى كثيرة. السلطات التنفيذية ما زالت تتحدث عن عقود من الصراع مع روسيا بكل أسف.
وعما إذا كان من المتوقع تفكك الاتحاد الأوروبي في حال استمرار تباين المواقف بين دوله، بين داعم لكييف ورافض لهذا الدعم؟ قال سليمان:
على الأقل هو يشير إلى خطر مهم، وهو بغض النظر عما تتخذه السلطات التنفيذية في الدول الوطنية أو على مستوى الاتحاد والمفوضية الأوروبية من إجراءات، فإن هناك نتائج يجب النظر إليها. على المستوى الذي ذكرت، نعم هناك نتائج اقتصادية على مستوى أوروبا بكامل، هناك تشاؤم وهناك تراجع في النمو وهناك تراجع في مستوى المعيشة وهناك قلق لدى هذا المواطن. الآن الحالات الخاصة التي تحدثت عنها، نعم المنتجات الحبوب الأوكرانية جعلت الفلاح البولندي ينزعج، وأزمة الفلاحين بشكل عام في أوروبا في ألمانيا في فرنسا في بولندا ذكرناها أيضا هي إحدى أوجه تلك الأزمة الاقتصادية الأكبر. هناك نعم تهديد للاقتصاد الأوروبي، وهناك فرقة داخل دول الاتحاد الأوروبي، هناك دول الصقور بولندا مثالا، هناك دول دعينا نقول أقرب إلى الحمائم أو إلى الدعوة للمصالحة مع روسيا لفهم روسيا كهنغاريا، وهناك دول بين هذه وتلك كفرنسا وألمانيا وهي الدول الأكبر. إذن الأزمة الحالية نعم تؤدي إلى انشقاقات على مستوى المجتمعات الوطنية المنفردة، المجتمع الفرنسي الألماني البولندي إلى آخره، ولكن أيضا على مستوى بين الدول المختلفة. يعني مع الوقت تتضح الخلافات في الرؤية والرؤى، خصوصا مرة أخرى مع غياب النتائج. لو كان هناك ثمة نتائج حقيقية على الأرض لكان هناك إمكانية للفريق فريق الصقور أن يقول ها نحن قد حصلنا كل هذا من خلال التشتت، فلماذا تحتجون أو لماذا لا تقفون معنا في الصف للدول الأخرى كهنغاريا. لكن أمام عدم تحقيق أي شيء تبدأ التساؤلات. تعرفين النجاح له ألف أب، لكن الفشل دائما هو يبحث عن أب يتبناه.
وعن إمكانية استئناف العلاقات مع روسيا في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاتحاد والضغوط الغربية، قال سليمان:
إذا كنا صريحين، الاتحاد الأوروبي على مستوى العلاقة مع روسيا هو ضحية للسياسة الأمريكية، وبالتالي التغير على المستوى الأوروبي تجاه موسكو سيأتي من واشنطن. يعني عندما تتحرك واشنطن على خط مفاوضات، على خط حل، على خط مختلف ربما في عهد الإدارة القادمة، وقتها سيلجأ الأوروبي إلى فكرة أنها هي الإدارة الأمريكية قد تحركت وقد وجدنا حلا مناسبا ويتحرك بدوره. خذي مثال أفغانستان، عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحرب وإنزال القوات وغير ذلك، نزلت القوات الأوروبية وشاركت بصيغ مختلفة في هذه الحرب منذ العام 2001. وعندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك بعشرين عاما الانسحاب، أيضا الأوروبيون جميعهم انسحبوا مع الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن لا تكون لدينا أوهام حول استقلالية الاتحاد الأوروبي، بالعكس الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي أقرب إلى أن يكون مجال للسيطرة للولايات المتحدة الأمريكية من وضع الدول الوطنية المنفردة والمختلفة. لذلك التغير سيأتي من واشنطن غالبا أو لن يأتي على الأقل على المدى المنظور أبدا.
وعن إمكانية تخفيف العقوبات مع وجود أصوات سياسية وشعبية رافضة لاستمرار هذه السياسة العدائية ضد روسيا، أضاف سليمان يقول:
لا أعتقد ذلك. يعني هذه القوى التي تخرج الآن بأصوات مختلفة لا تأثير حقيقي لها على السلطات التنفيذية الحالية، أي الحكومات أي المفوضية الأوروبية، لأن هذه الحكومات وهذه المفوضية الأوروبية لم تكن جاهلة بالنتائج، وإنما هي ارتضت لنفسها أن تدخل في هذه المواجهة بهذه النتائج. يعني يدفع المواطن السبب، لا تدفع أرزولا فون دير لاين التكاليف والثمن، لا تدفع الحكومات وأعضاء الحكومات السبب. الذي يدفع الثمن هو الشعوب، وتعرفين الشعوب يعني همومها ليست بالضرورة همومة حكوماتها، هذه نقطة. لكن أين أهمية هذه الأصوات؟ هذه الأصوات تتكاثر، ذكرنا، ويعلو صوتها شيئا فشيئا، هذا سيؤدي في لحظة ما إلى نقاش اجتماعي سياسي حقيقي في الداخل يحرج تلك السلطات التنفيذية، يحرج الحكومات في قراراتها. حتى الآن تحاول الحكومات الاختباء خلف حقيقة أن الذي بدأ العمل العسكري هو روسيا، أقصد الدخول إلى أوكرانيا، أن البرلمانات الوطنية تدعم الحكومات الوطنية في الدول المعنية فيما يتعلق بالموقف من روسيا، أن الإعلام يسير أيضا في هذا الخط، إذا سعوا لأن يكون هناك خط موحد على مستويات متعددة. هذا الخط يتفتت شيئا فشيئا وسيؤدي إلى صراع في نهايته قد نتحدث عن حكومات تأخذ قرارات مختلفة، ربما تغير الحكومات، ربما مع مجيء قوى بديلة. هناك لديك قوى اليمين تقوى في كل أوروبا من جهة، ولديك قوى جديدة تخرج على مستوى ألمانيا تحديدا، هناك أثر تم تأسيسهم في الفترة الماضية، إذن هناك شعور بأن هذه الحكومات لم تعد تمثل كل هذه الشعوب، وبالتالي بدأ حراك سيكون له نتائج وستكون له نتائج بعيدة المدى، إنما ليس بشكل حزب ينشأ جديد أو تحرك برلماني فتخضع الحكومة التنفيذية. لا ننسى المثال المشهور، كان 80% من الشعب البريطاني ضد حرب العراق، وشاركت الحكومة البريطانية في حرب العراق مغطاة بالبرلمان البريطاني.
وفي ملفنا التالي الملف الاقتصادي، حيث ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن القطاع الصناعات النووية الأمريكية يتوقع حظر واشنطن استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا العام الجاري. جاءت هذه التوقعات عقب تصويت الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي لصالح هذا الإجراء في ديسمبر الماضي. قال بوريس شوخت المدير التنفيذي لشركة يورينكو الأوروبية، أكبر مورد لليورانيوم المخصب لمحطات الطاقة الأمريكية، إن الشركة لديها القدرة الكافية لتغطية الواردات الروسية من اليورانيوم في حال صدور قرار حظر الاستيراد. حول هذا الموضوع وعن تأثير هذا الحظر الأمريكي على روسيا وعلى الدول التي تعتمد على اليورانيوم الروسي، تحدث لسبوتنيك المحلل الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة الدكتور أحمد صدام.
تأثير هذه الخطوة يكمن إذا لو طبق فعلا، يعني هناك قرار كما يعلم الجميع من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري تم التوقيع عليه في سبتمبر الماضي، وهذا القرار يقضي بحظر أو تخفيف من استيراد اليورانيوم المخصب الروسي. ولكن مع ذلك هناك مرونة في هذا القرار، أنه حينما لم يكون، هذا ما أشار إليه المشروع القانون، حينما لا يوجد بديل من حق وزير الطاقة الأمريكية الاستمرار في استيراد اليورانيوم الروسي، ولكن مع ذلك لو افترضنا تطبيق هذا القرار فعليا، هذا أكيد سوف يؤثر على الإيرادات المتحصلة للقطاع اليورانيوم الروسي وتحديدا شركة روس أتوم. يعني ممكن هذا أن يحقق خسارة بحدود 4 مليار دولار سنويا، وأيضا ممكن أن ينعكس التأثير في روسيا على أنه بحكم أنه هذه الإيرادات من اليورانيوم توظف في تمويل الترسانة النووية الروسية، وأعتقد هذا ممكن أن يشكل تأثير كبير.
وعما إذا كانت الولايات المتحدة جادة بهذه الخطوة، وهي سجلت أرقاما قياسية في مشترياتها لليورانيوم الروسي عام 2023، قال صدام:
عمليا لا أعتقد أن القرار سوف يطبق، وحسب تصوري أنه هذا ممكن مشروع القانون هو بحد ذاته يشكل ورقة ضغط، ولكن من الناحية العملية لا يمكن تطبيقه لسبب بسيط، بحكم رخص النووي الروسي واليورانيوم الروسي عفوا، وبالتالي هناك حتى المفاعلات وهناك جوانب فنية، على سبيل المثال هناك اعتماد كبير في دول أوروبا بحدود 40%، وفي الولايات المتحدة بحدود 20% اعتماد كامل على اليورانيوم الروسي، وهناك أيضا ما يقارب 18 مفاعل أو 18 مفاعل نووي روسي موجود في دول أوروبا، وهناك جوانب فنية لا تسمح باستخدام يورانيوم آخر، ومع انخفاض تكلفة اليورانيوم الروسي بالمقارنة مع الدول الأخرى، هذا يتيح أو يشير إلى عدم تطبيق هذا القرار، لا سيما وأن القرار كما ذكرت أو مشروع القانون الأمريكي قد وضع مرونة تسمح لوزير الطاقة الأمريكي بالاستمرار بالاستيراد في حال عدم وجود بديل. حاليا لا يوجد بديل أمثل، والبدائل الأخرى هي أكبر كلفة.
وعن الدول التي يمكن أن تحل محل روسيا في إمدادات اليورانيوم قال صدام:
أعتقد هناك تحالف من عدد من الدول، وهذا ما حصل في اليابان في العام الماضي. هناك اتفاق ما بين بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا، هناك 5 دول، ولكن ضمن المدى القصير هذا لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع. هم اتفقوا على السعي في التخفيف من استيراد اليورانيوم الروسي، والسعي إلى عقد تحالفات في سبيل يعني تخصيب اليورانيوم والحلول محل اليورانيوم الروسي، ولكن كل ذلك يستلزم وقت ويستلزم جوانب فنية في المفاعلات النووية الموجودة في الدول التي تستهلك اليورانيوم الروسي. وبالتالي أعتقد على المدى المتوسط لا يمكن أن تكون هناك بدائل مثلى لليورانيوم الروسي. هذه كما ذكرت مرة أخرى ممكن أن تشكل يعني نقاط تحالفات استراتيجية على المدى الطويل، ولكن ضمن المدى المتوسط والمدى القصير لا أعتقد هناك بديل أمثل.
وعما إذا كان هذا الحظر الأمريكي على اليورانيوم الروسي للحيلولة دون إتمام المشاريع الروسية النووية في عدد من الدول العربية لحرمانها من الطاقة النووية، أضاف صدام يقول:
نعم بكل تأكيد هذا ممكن أن يأتي ضمن هذا الإطار ويؤثر بشكل كبير، لا سيما أنه آخر اتفاق كان مع جمهورية مصر العربية في إنشاء مفاعلات نووية وتوليد الطاقة الكهربائية أكثر من 5000 ميجاوات. ضرب هكذا مشاريع من خلال هذه العقوبات أكيد هذا سوف يؤثر على هذه الدول في تطلعاتها في استخدام الطاقة النووية والطاقة النظيفة. وأيضا هذا ممكن أن يؤخذ، إذا أخذناه من الناحية البيئية ممكن أن يتعارض مع قمة المناخ، لأن كل الدول تسعى لاستخدام أو معظم الدول تسعى لاستخدام الطاقة النووية في سبيل تقليل الانبعاثات وتقليل استخدام الغاز النفط أو الوقود الأحفوري. وبالتالي هكذا قرار لو طبق فعلا أكيد سوف يتعارض مع قمة المناخ، مع تطلعات الدول نحو طاقة نظيفة وتقليل مستوى الانبعاثات، وأيضا يؤثر بشكل كبير حتى على القطاعات الاقتصادية. إذا ما أخذنا أن هذه المفاعلات النووية الروسية التي سوف تبنى في بلدان عربية ودول أجنبية أخرى يعني منها تركيا على سبيل المثال، في جنوب تركيا هناك مفاعل نووي كبير أيضا، كل ذلك يؤثر بشكل كبير على هذه الدول من الناحية الاقتصادية، لا سيما أن هذه المفاعلات سوف تستخدم بشكل سلمي وتؤثر وتمثل عصب اقتصادي مهم لهذه الاقتصادات، لا سيما في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات المدنية الأخرى.
في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والتحديات الكبيرة التي تمر بها ليبيا، تعاني فئة ذوي الإعاقة بشكل خاص من نقص في الخدمات وضعف كبير في الدعم الحكومي لأصحاب هذه الفئة التي تشكل طبعا شريحة كبيرة في المجتمع الليبي. الآن يعاني ذوو الإعاقة في ليبيا من غياب التأمين الصحي والإعانات المنزلية التي تساعدهم في توفير متطلباتهم. حكايات كثيرة يرويها ذوو الإعاقة في ليبيا. حاورنا في سبوتنيك المدون والناشط في حقوق ذوي الإعاقة عبد السلام مصطفى شليبك، الذي سرد لنا حكاية الألم لفئة مهمشة في ليبيا.
تدوين حقيقي كان بداية 2009 يعني كمدونة، مقابلة كان في 2008، لكن 2009 بديت بشكل عندي مقالات تمشي تلقى من 2009 مدونة تدوينات. وأول موقع نصمم في 2004 موقع إلكتروني، موقع خاص سميت جنكور ماي هوم. طبعا في 2008 انضميت إلى لجنة البارالمبية الليبية والأولمبياد الخاص الليبي كمصمم مواقع إلكترونية لجهتين أمها، وأيضا مدير التواصل الاجتماعي للمواقع لجهتين أمها البارالمبية الليبية وأيضا الأولمبياد الخاص. يعني هتتخيل يعني قلت لهم صفحة الفيسبوك وتويتر من 2009 يعني مؤسس يعني الاستثمار. وبديت نخدم في عامل حكومي مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، فرصة عمل الحمد لله. حتى أسست لهم وأيضا مشرف على الموقع الإلكتروني بتاع الهيئة العامة للخطوط العسكرية، يعني موفري اللابتوب موفري الإنترنت، كنت أخدم من حوشة وأونلاين لأن عاقتي شوية صعبة شوية ما تلقيناش. لكن 2010 طبعا كل خدمة بارلومبي يعني قاعد استمر كل سكيلز يعني كل مهارات. في 2017 غادرت ليبيا إلى بريطانيا ولاحت لها مستقر فيها، هي فرصة كانت عن طريق البارلومبية الليبية وعندي أقارب يعني قعدت يعني استقريت نوعا ما، قلت لان يعني انا مولي ان شاء الله العام هذا واللي بعده باذن الله يعني حنكون ما بين ليبيا وبريطانيا باذن الله. والاعاقه طبعا انا يمكن حسن حظ ان عائله هي اللي اكثر شيء يعني دعمتني في هذا الشيء، لو مش من عائله يعني ما اظنش اوصل. وايضا حتى جيران هذا اللي ربالك يعني محيطه بينا. التكنولوجيا مهمة جدا لدول الإعاقة، أشوف دليل عندك أو قدامك، فيقدر من خلال التكنولوجيا أو التقنية المعينة يقدر مهما كانت حركته يقدر يساهم في المجتمع في بناء المجتمع. هذه بالنسبة لي أنا دولة نوعا ما يمكن أن انفردت روحي في للدولة، أن نكون صريح معك لو ما عنديش سكيلز أو ما أو المهارات اللي ما أظنش حد يدورني يعني نكون صريح، لأن في لي زيني حرمنا قاعدين في حياتهم يعني يقدروش كيف يتواصلوا مع الناس، ما هي يعني فرصة تحت لي. بس لأن فرصة هذه موضوع خاص ما نقدرش نعمم، لأن كلت لأن أنا عشت يعني ليبيا غادي يعني بنية تحتية متهالكة بشكل كبير. وفي موضوع مهم جدا يعني اللي هو المسؤول في الدولة، مسؤول دولة ما هوش واعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعني للأسف شديد. فحتى بعد الحرب وبعد الحروب اللي صارت ونتشجع على الحرب وش ما للأسف شديد يعني من جهتين هو ما نبيش نقول في موضوع سياسة، هو فهناك ضحايا الحرب يبدو عنده إعاقة دائما تبقى هذا بعد ما دير لها وفرت له إعاشة بعدين من ناحية نفسية من اندماج مجتمع كلها.
مستمعينا الأفاضل إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من حصاد الأسبوع، كنت معكم أنا محمد جمعة، شكرا لإصغائكم.